لذلك إخواننا كان النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يجعل في صدر مسلم شيئا من مسلم. لما جاء أحد فقراء المسلمين وكان عربي جدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه من ثيابه جذبة شديدة أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقل اعطينا محمد من مال فليس المال بمالك ولا مال أبيك ده مال ربنا يعني مش مالك شوف قلة الأدب ومع استغفر الله مع مين مع رسول الله فليس المال بمالك ولا الصحابة كلهم هموا أن يأخذوه يعني ده يسأل ويعني يخطئ هذا الخطأ الجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بجريمة أخواني فلما هم الصحابة أن يأخذوه إذا بالنبي يأخذه بين يديه ويقول دعوا ويقول لهم دعوا لي صاحب دعوا لي إيه صاحب فادلوا منزلة الصحبة رغم خطأ دعوا لي صاحبي ثم أخذه بيده وقال تعالى معي فانطلق إلى داره فأعطاه عطيته قال أرضي قال لا ليس المال بمالك ولا مال أبي مستمر في الوفي فزاد أرضي قال لا فزاد أرضي قال بارك الله لك من أهل المعشيرة يا رسول خلاص تبعه انتهت القصة قال له لا قال ولكن أصحابي في صدورهم من تشمع فهلا خرجت الآن إليه فأسمعتهم ما أسمعتني عايز الكلمتين تقولهم من دول تقولهم على أسماع الصحابة عشان اللي في صدورهم يبقى شوف الهدف ايه فإن أصحاب في صدور أصحابي منك شيئا فخرج الرجل وبين يدي الصحابة قال بارك الله لك من أهل وعشيرة يا رسول فنظر النبي لأصحابي وقال إنما مثلي ومثلكم ومثل صاحبي هذا كمثل ناقة أفلتت من صاحبها شوف الأمثلة كمثل ناقة أفلتت من صاحبها فجرى الناس وراءها ليردوها إليه فكلما جروا وراءها أسرعت وأفلتت فقال صاحبها دعوا لي ناقتي دعوا لي صاحب شفته دعوا لي ناقتي فناداها فعادت فأخذها من حطام أما وإني لو تركت لكم صاحبي هذا وما تريدون لمات على الكفر أما وقد تركتم لي صاحبي فقد عاد لحوزة الإيمان شفت المثل ها مفهوم المثل بالقصة مفهوم ولا إذا ندرك هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى مع المساكين لكن ليعلم المسلم هذا المعنى ومنهم من يمزك الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يصحبوا ولو أنهم رضوا وإحنا قلنا المرة الماضية للمرات الماضية أن لو تسمى في اللغة حرف إيه امتناع الامتناع عشان كده بعض أهل اللغة يقولوا طفل يقول لو حرف معلق في الجو لو حرف معلق في الجو ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وهنا نفت في غاية الأهمية فالله يرضى لنا أن نرضى بما قسم قل أو كثر فالرضا دين ورتب الله عليه رضاه وعطاه رتب الله عليه إيه رضا وعطاه اللي حيرضى ربنا حيرضى عنه ويرضيه الاثنين حيرضى عنه ويرضيه رضي الله عنهم ورضوا عنه واللي هيسخط له سخط ولا حظ له عند ربه ولذلك دعانا النبي صلى الله عليه وسلم للحرص على رضا الله ولا نلتفت لرضا من سواه. يا عمي ده ظلم، ده ما ادكش حق، ده الدفلان اكتر منه، تقول له الحمد لله. لكن لو استسلم لشيطانه والشيطان اللي بيوزه ازاي وليه، ده انا ابوي احسن من ابوه، ده انا امه احسن من امه، دخلنا في دائرة السخط للرضا. واضح يا اخوان؟ ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. ونوكله الناس هيرضوا عنه الناس امرهم ما يرضى. فاكرين قصه جحا؟ جحا وابن الحمار انذكره امر الناس ما يرضى، شركاء متشاكسون. البني ادمين ده وصفهم شركاء ايه؟ ده بيبقى اب وام الاثنين في المنفى غير. والرضا الراجل تغضب الولي، نرضي الولي يغضب الراجل. فما بالك لو وسط الخليقه جيرانه وارحامه اقاربه اصحابه، هيرضي مين وزعل مين؟ نسال الله العافيه. ولذا جاء هذا النص ليعلمنا ان الرضا من اعظم معالم الدين، الرضا بما قسم رب العالمين. الامر قبل وقوعه لنا ان نرجو الله اعظم، فان وقع فلنرب النفوس بما قدر. انت هدفك عايز توصل لاعلى شيء تتمناه، لك ان ترجو ذلك وان تاخذ بالاسباب التي توصلك ذلك وتبلغك ذلك. واضح؟ ده التوقف. بذلت غايه ما في وسعك وقدر الله لك شيئا ترضى بما قسم، ترضى بما قسم، ما تقولش اشمعنى. فان من المصائب اللي يربى عليها اولاد المسلمين اشمعنى؟ يكون اب في البيت يدي ابن حاجه الثاني يقول له اشمعنى يا بابا؟ قول الحمد لله يا رب. انسى اشمعنى من حياتك. اشمعنى دي ضيعت الرضا عند العباد. ها؟ عارفين اشمعنى؟ بل لكي يؤدبنا الشارع على الرضا او بالرضا نهانا ان ننظر لنعمة الله على غيرنا البتة. فقال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وابقى. عايز اطلب من خلقك، يعني حتى تمني ما عند غيرك لا تتمنه بعينك، تمنى ان يكون لك مثله او خير منه. ولذا قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مجرد التمني ممنوع، يبقى النظر ممنوع والتمني ممنوع. واضح يا اخوانا؟ عشان نرضى. فلا نظر ولا تمني. لكن اللي ماشي السكه كلها سايبه عينها عمال تلعب السنه دي حلوه، الله ممكن يدعي عينها تلاقيها انفلقت قدامك. يبقى صار ايه؟ حاسد يستحق ان يستعاذ منه في كل ليله ومن شر حاسد اذا حسد. حط نفسه في ورطه، لان في نفسه والعياذ بالله مع طول نظرها لنعم الله على باب تلاقي عينه تفلع الحجر. ولذا جاء في الحديث الصحيح العين من القدر، وفي روايه العين تسبق القدر، وفي روايه العين حق. لا هو اذا عرف شخص معين، يعني في ناس معروفه، في ناس معروفه اصل كثره هذا الامر يصل عنده لحد الادمان.
لا
تلاقيه مدمن، مدمن نظر للنعم والعياذ بالله، فاي حاجه يبص عليها تنفرخ ساعتها. نسال الله العافيه. انت عارف السنه ايه؟ نجيب الحاسد ده ونخليه يتوضا، يغتسل او يتوضا، ونتوضا بوضوء بماء وضوء. المحسود يتوضا بماء الحاسد، يروح الحاسد ايه؟ خليه يتوضا في طشت يا ابن الحلال. اذا كان هو حسود خليك انت، انصح مني قول له فلان اه طب ايه رايك نصلي ركعتين وانت تعال توضى بس وانا اصب لك لا اعلى وضوء، اقنعه تجديد الوضوء سنه ونور على نور، وامسك بس هجيب او انا مش هتعيب هجيب لك الطشت عندك هنا وتجيب له الطشت وتصب له. انت خليك انصح منه يا شيخ مصطفى. لا حمام مين، ما انت دخلت في حمام توضع الحوض والماء تروح، احنا عايزين الماء اللي نازله منه، فتجيب له الطشت لغايه عنده وتصب له لغايه ما توضى في الاناء اللي قدامه، وتاخد الماء تدخلها جوه مشيه تتوضى بيها انت، يروح حسده على طول ساعتها. ان قراتها وقسمتها خلاص توخى شر.
حتى لو تنخر
ايه؟ حتى لو تنخر، حتى لو تنخر، لان انت يا ابني دي دواء ما بقتش ميه عاديه وما فيش دواء غيره، حتى لو كخ هتاخده غصب عنك.
ويروح حسد من كل الناس ولا من راجل؟
من شيء محسود، من محسود بس. ده بيبقى ابن محترف حسن يا اخواننا. يعني في حديث ورد انها تفلخ العين تفلخ الحجر. نعم، تدخل الرجل قبر وتفلق الحجر وتدخل الجمل القدر.
طب لو قال له ما شاء الله يعني انتزعها
منه؟ ايوه انتزعها منه. لو يملك اول ما يحس انه يبص يقول له قل ما شاء الله لا قوه الا بالله، فلعله يتنبه فيخرج عن حسده. فمطلوب بس ده انت دركت قبل ما يديها لايه؟ يبقى انت عارفه، عارفه هيبص تقول له قول ما شاء الله لا قوه الا بالله، واخد بالك معايا؟ فتخليك انت صاحي ليه. لكن اديها على عينه قال لك يا بوي رحت في داهيه، قول له اتوضى. دخلنا في ورطه. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، فدلنا ذلك على ان ما ياتينا من عطيه حلال لنا ان رضينا. دخلنا في المحظور ان سخطنا. ولذلك شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ادب عجيب عالي. يقول صلى الله عليه وسلم فيه: من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. من جاءه مال من غير مسألة، غير ما يسأل، أو إشراف نفس تطلع عينه للمال فهو له حلال. وتحضرني طرفة وقعت مع الإمام أحمد. يعني جاء أحد الأغنياء بشيء من الصدقات ليوزعها على طلابه، فكل طالب يديه ياخد. يعني طالب تعين متفرغين ده سلام، فما لهمش عمل فيعطي، كل يديه ياخد 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 لغايه ما جه عند واحد رفض. فبعض تلاميذ الامام بيساعدوه في الخدمه زجر هذا الشاب، قال كيف تأبى؟ قال الامام احمد: دعه فقد فقه. فلما فرغ من توزيع الماء ناداه الإمام أحمد وأعطاه من ماله الخاص فقبل. قال: ما حملك على الرفض في الأولى؟ قال: تشوفت لها نفسي فعلمت حرمتها. أما هذه فلم تكن تقتل بي فقبلتها. فربد على كتفه ودعا له بخير. دي هذا الفقه، ان الانسان حتى لو له رغبة او فقير او محتاج وتطلعت نفسه المال جاي، واحد راح يزوره متعود على هدايا منه، فتلاقيه قاعد مستني يقول لك فلان النهارده هيجيب لي كذا، لو جاب له حاجه اقل وجاب له هديه مالكش عنده حاجه، تلاقيه قاعد عمال يهرب، مش هو اللي متمنيه. يا اخوانا تطلعنا لمثل هذا من دواعي سخطنا بل عدم شكرنا. ومن هنا امر المسلم ان يربي نفسه على هذا، على الا تشرف نفسه لمال، على مال غير، التطلع لمال غير ممنوع، ما تبصش خالص. واضح يا اخوانا؟ ممنوع التطلع، التطلع نفسه ممنوع، النظر ممنوع، تشوف النفس واشتياقها لتحقق المرغوب ممنوع، مادام ليس من حقك وليس من كسبك ولكنها من عطاء غيرك، سواء كانت هدية أو عطية. داخل في الباب ده، انت بتقوم بالخدمة والبقشيش تتبرع منه، ما تبقاش ايه واقف الراجل يطلع، يبقى في البنزينة بيطلع فلوس عشان يعد فلوس البنزين والتاني عمال يبص له، شوف في فكة ولا لا، وما كانش معايا يقول له هات افكيه. اشراف النفس يا اخوانا يخشى معه حرمة هذا الكسب، ودي من المصائب اللي يقع فيها كثير من الناس، خاصة المتعاملين مع الناس او الطامعين فيما عند الناس، لانه عايش على البقشيش. وللاسف الشديد ان اصحاب هذه الاعمال يعني وصلوا لمرحله جعلوا التبرعات حق لهم. انا فوجئت ان بعض موظفي البنزينات دول بيشتغل بدون مرتبه البقشيش، واللي بيدي تفاهات، يعني موظف شغال عنده 12 ساعة مرتبه 30 جنيه في الشهر، 30 جنيه يقول له البقشيش، مرتبك من البقشيش، هذا نصب. ان التبرع خرج بنفس طيعة من المتبرع للواقف امامه، لكن ما اعطاه صاحب المنزل، صاحب المنزل اجعله حق ويعطيها للرجل كأجر ليعلم أنه آثم ظالم. راتب الموظف ده دين في عنق، دين في عنق. إيه؟ حتى لو كان راضي، راضي بكرة لو اداله مرتب يقول له لا، لكن هو مش لاقي وظيفة ومضطر لهذا، فهل يستغل اضطراره؟
ده يتعامل مثلا هذه
انك تشفق عليه وتديله، هذا تبرع منك ليه وانت مأجور على ذلك، ما في شك. ما فيش اسم على الموظف، الاسم على صاحب العمل اللي قطع عنه راتب، مع انه بيشتغل عنده واجير واحتبس الوقت ده كله ليه، ولو غاب او اتاخر بحسب بعضهم بيقسم معاه. بعض اصحاب البنزينات بيلم البقشيش كلها اللي بيجيبوها اللي واقفين دول وبيديهم جزء، بياخدوا جزء. هذه من المصائب، فدول هيروح ربنا فيه. هؤلاء اكلت يعني اجور الاجراء، اكلت الاجور، اخذ بقشيش، بقشيش ده مالك، مالك بقشيش، واحد تبرع له حاجه تقول له ما تاخدهاش او تحجر عليه وتخصم مرتبه ليه؟ انت ايه اللي عنده؟ ده اجير بينك وبينه عمل واجر مقابل عمل،
لو واحد شغال سواق
ايه؟
سواق تاكسي جاله مثلا برشيش يقدر
يسوق صاحب التاكسي؟ لا مش بالحق صاحب التاكسي، حق السواق. وانت بتديها صاحب التاكسي، حد فينا يخطر بباله يعني يدي صاحب التاكسي؟
بس هو يعني
احنا يعني بندي السواق لان احنا عارفين السواق غلبان بيخ يعني طالع انا اللي خلفوه عشان ما تعيش كله، فبتدي له بتساعده، فازاي هو يشاركه في المساعده الرحال؟ بعدين ده مستحق للصدقه، صاحب البنزين وصاحب السيارة مستحق للصدقه، انطمع في صدقات الله النازل على الفقير، ده استحق ضرب النعال المشترك مش استحق الصدقات. نسأل الله العفو والعافية اخوانا يعني
ايه من هدية دي القضاء
ايه
من هدية القضاء مجاعت ليه فمت في البيت مثلا تحت اي مكان تاني يعني هدية الهدى دي
لا لا ده موضوع تاني ده كان استعمل في عمل يخص الدولة ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله كلمة اخواننا في منتهى 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 قوة لكن للأسف الشديد جهل الناس قدرها الناس ما استعملوش حسبنا الله الوكيل إلا في الدعاء على من أساء إليه بس اخواننا حسبنا الله ونعم الوكيل يجب أن تهذب به النفوس حسبنا الله يكفينا لما تشوف نعمة تقول حسبنا الله ربنا يكفي لما تشوف نقمة تقول حسبنا الله لما يقع عليك ظلم تقول حسبنا الله لما ترى عدو تخشى تقول حسبنا الله فحسبنا الله يجب أن تكون زاد للمسلم في جل أفعاله لأن هذا من التوكل قولك حسبنا الله ومعايشتك لمعانيها واستغنائك بالله فيها عن غيره عين التوكل واضح أخوان وزال جاكنا فيه في الرضا بما قصر ما لهاش علاقة بالانتخاب خالص يعني آية سورة آل عمران جاءت في التخويف وفي كفاية الظالمين قالوا حسب الذين قال لهم نفس الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادت بمانا فقالوا حسبنا الله نعم الوكيل وزاد كل الأنبياء قالها سيدنا هود قال قالها حسبي الله لا إله إلا هو عليك توكلت وأنا فلاش حاصل حسبي الله هو لك فيه يكفيني المؤنة يكفيني الحاجة يكفيني القتال يكفيني الشر يكفيني الخير يكفيني ما أخشى يعني أن أجده في حياة من نقص أو احتياج يكفيني المؤنة يكفيني الحاجة كل ذا داخل في باب حسبنا الله ونعم الوكيل واضح أخواني ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله يبقى نعلق الأمل في مين في الله إخوانا وما خاب عبد أمل في ربه فرب العباد وعد فقال أنا عند حسن ظن عبدي بي على قدر حسن ظنك بي وبعطاياه سيكون عطاه الله يا اخواني سبحان الله يعني الواحد يشعر بشعور عجيب انا اخ حكى لي هذه القصه هذه الواقعه حضرها بنفسي في الحرب الافغانيه مع روس يقول كان معنا في الجبهه شاب سوداني كان عجيب في التنشين كان معاه مدفع هو كل ما تطلع الدبابه ينشن عليها تيجي في نصها في البرج عرضي قال ضرب دبابه ورا دبابه ورا دبابه كان يطلع يبص بالمنظار وينزل ينشي بيضرب لغايه ما طلع الدبابه فبيبص بالمنظار لان انا راح نازل ما رضيش اضرب يا فلان ما ضربتهاش ليه؟ لانه صعبان عليا اصلها جديده لسه طالعه عم الشيخ اضرب قال لهم ان شاء الله هناخدها خساره في الوسط قال لي يعلم الله لم تتم علينا ساعه إلا وهذه الدبابة كانت معنا قال لي طلع ببرشامها لسه المسامير بتاعتها بتلمع سبحان الله يعني ما أمل عبد في الله وخيب رجاءه وصدق في أمله شوف دبابة في يد العدو يؤمن في الله أن تكون غنيمة ويصدق في أمله في ظرف سويعات كانت تدبر معه. فهل من صادق في أمله؟ هل من مؤمن في ربه؟ سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. هذا خلي بالك بداية الآية، ولو أنهم رضوا ما آتاه الله إيه؟ ورسول، وقالوا حسبنا الله، ما قالش ورسول. الأدب مطلوب يا أخوان، فالله يعطي ورسول يعطي، لكن الكافي هو الله وحده. ولذا قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. عاد مرة أخرى العطية، فذكر عطية الله العطية سيؤتينا الله من فضله. قال لبنى ونسب الفضل لله ولم ينسبه لرسول الله، لأن عطاء النبي من فضل الله. سيؤتينا الله من فضله، ما قالش ورسوله من فضله، أو ما قالش سيؤتينا الله ورسوله من فضله، فخص الرب بالفضل دون غيره. شوف الأدب في الحديث مع الله، يجب أن يكون في غاية الذكر. سيؤتي وربنا بعلمنا هو أدب الحديث معه من خلال هذه النصوص. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا كلنا كده إلى الله، وإلى تسمى الغائية، نهيتنا فيه راغبون. إنا إلى الله راغبون، أي في أن يخولنا من نعمه ومن فضله ومن عطاياه، دي رغبتنا وهذا أملنا. يعني أملنا فيه ورغبنا إليه واحتياجنا عنده لا عند غيره. طبعا في هذا المضمار الشيخ أورد حديث ذو الخويصرة، وذو الخويصرة جد الخوارج. طبعا هو أورد الرواية هنا، قال دعه فإن له أصحابا. جد الخوارج، دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. في الرواية الثانية رواية البخاري، رواية مسلم، فإنه سيخرج من ضئ هذا الرجل أقوام. ثم جاء الوصف، تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه، وفي رواية وقراءتكم إلى قراءته. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يعني القرآن طول عمره في لسانه ما يدخلش على قلبه أبدا. الدخول هي دي اسمها ايه؟ نهاية الرقبة من تحت مع العظمتين دول، دي اسمها التراقي. مش كده ربنا قال كلا إذا بلغت التراقي، إذا وصلت الروح طلعت من تحت وصلت كده. لكن التانيين العكس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني عمره آخر حاجة في قراءتهم الحرف اللي طالع من آخر حلقة من تحت، في حاجة تنزل على قلبه تحت ما فيه. هذا معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين بسرعة عجيبة، كما يمرق السهم من رمية، يعني بسرعة السهم اللي طالع من رمية اللي هي ايه؟ القوس نفسه، يعني بيبقى أخذ شكل خيط مسدود وزي طارة من ناحية الثانية إلى الخشب أو الحديد، فحديدة وشديدة وتر في وسط الحديدة خرم. الخرم ده بيسمى الرمية اللي انت بتظبطه بالنشل. فمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية من الخرم ده، واضح؟ فكأنهم يخرجون من الدين من خرم ضيق بسرعة عجيبة، وده اللي حصل. طبعا كانت نبوءة، عشان كده انا ناسي ان عمر اقتل ان الكلام ده يحصل.
لو كان قتله بقى
ايه؟
لو كان قتله كان افضل
يعني. عارف ده الرسول عارف ان ده قدر ربنا مقدر.
شيخ نفس الخوارج فرق بين عدم الخوارج ودائما
ايه؟ ما احنا الكلام ده نفرق بينهم في ايه؟ في الحكم. ائمتهم مرقوا وعوامهم اخذوا بجهلهم، لان هو العجيب اخواننا في الخوارج انهم كانوا من اجهل الناس ومن اخلص الناس، اخلاص مع جهل. يعني الرجح ان الخوارج الفرقة الوحيدة التي لم تضع حديثا واحدا على رسول الله. كل الفرق وخاصة الشيعة والصوفية ألفوا أحاديث، ألف يعني الشيعة عندهم أحاديث مؤلفة ملهاش آخر، والصوفية يعني هقول إيه بس، الشيخ محمد عبد البرهان لغاية العصر حديث 7000 حديث، عامل كتاب اسمه تبرئة الذمة في نصح الأمة، مؤلف حديث، هو المؤلف ليس له فيه سلف. يقول لك أنتم ما تفهموش حاجة، ده في الحديث، في الحديث على طول الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل، قال يا جبريل من يعطيك الوحي؟ قال لا أدري يا رسول الله. وكان النبي جالسا ومعه أبو بكر الصديق يسمع الحديث، فقال اذهب يا جبريل فانظر من يعطيك الوحي. فذهب فوجد يد النبي تمتد إليه الوحي، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر أما برح النبي جوارك؟ قال لا. فصعد فوجد يد النبي تمتد إليه، فعاد فوجد النبي جالسا في مكانه، فقال يا أبا بكر أما برح النبي مكانه؟ قال لا. فعاد فوجد يد النبي تمتد إليه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال منك وإليك رسول الله. طب جبريل بيعمل إيه؟ بس بيلعب استغماء؟ ها؟ واحد منهم بيقول حديث بيسألوهم يعني انت ليه بتتميل ساعة الذكر كده بتلف؟ فقال لهم ورد حديث، ورد حديث ان الحبيب محمد لما سمع ذكر المحبوب تعالى تمايل يمينا ويسارا حتى سقطت بردة كانت على كتفه. عجبنا اخ ابن حلال، اخ فاضل من شباب حليب مخطب غزة، قال له بص يا ابني، قال له هات لي الحديث ده ورد فيه وانا مستعد من بكره الصبح انزل معاك تويست. ارقص معاك بس هات الحديث. فنسال الله العافيه. فاخواننا الخوارج كانوا من اجهل الناس واخلص الناس، وهذا يثير فينا جانب في منتهى الخطوره. يعني يبقى واحد فينا جاهل يعكف على طلب العلم قبل أن يجعل من نفسه مفتيا أو حاكما على الخلق، وما ضيع الناس إلا أمثال هؤلاء. وللأسف الشديد أننا ابتلينا في عصرنا بل وفي كل العصور، لا تكاد الأمة تخلو من عباد جهال يفعلون هذه الفعل. احنا أدركنا يعني جماعة شكر مصطفى اللي يسمى جماعة تكفير الهجرة دي، هم والخوارج سواء، بل لا يكاد يستدل الخوارج بدليل إلا واستدلوا. 16 دليل اللي ذكرها الخوارج فيما ذهبوا إليه ذكرها شكر مصطفى أخواني نسموه جماعة تكفير الهجرة، ولا زلنا نعاني من بعضهم أو من بقية. يبقى واحد جاء كل اللي قرأ في حياته كتاب لا فهم ولا فهم فقهه ولا فهم كيف يفهم، ويطعن اول حاجة يعملها ايه؟ الطعن في كل علماء الأمة. بيعلمه كده طعن في كل مشايخ، يبقى مين تاخد منه العلم؟ هو. بعدين الكلام ده نطلع على مين؟ على واحد جاهل. ولذلك اتباعهم كلهم جهال، لا يفهم في اصول ولا لغة عربية ولا قواعد ولا حاجة البتة، غير انه قرأ وينقل لك آت احاديث بفهمه هو، ولكن انا قلت لك نص. نعم النص صحيح لكن فهمك له سقيم. فهل أنا ملزم بفهمك؟ إذا كنت البعيد جاهل هل أنا ملزم بفهمك؟ طبعا وصل مرحلة عجيبة جدا، عملوا جماعتهم أمة والجماعة الممكنة وحكموا على بقية المسلمين بالردة والكفر، فأمر عادي جدا إني كفرك، ومدام كفرك يبقى يحل دمك ويحل مالك ويحل عرضك. يعني لو مراتك اقتنعت بفكره يعتبر عقد الزوجة اللي بينك وبينها فسخ ويروح جوزها راح عنك. تخيل زوجة وعلى ذمة راجل جوزها راح. الكلام ده حصل يا اخوان، مش مول كلام نفتر عليه. يعني هذا البلاء وقع، وما شوهت صورة المسلمين بفرقة أشد من هذه الفرقة التي جمعت بين نقيضين، إخلاص شديد، يعني تقعد معاهم تحس بإخلاص عجيب. هاي هذه صفة النصارى، إخلاص شديد وجهل شديد. فأي كلمة يبثها فيها فيهم قادتهم ينفذوه، لدرجة يعني أقول بس أحد العلماء في مجموعة من التابعين ماشيين بالليل فخايفين الخارج يقتلوه، فعالم قال لهم ما تخافوش، قالوا ازاي؟ قالوا هنتصرف. ففعلا استوقفهم الخارج جيش، قالوا من انتم؟ قالوا اهل كتاب. قالوا مستأمنين، مرروه. لو قالوا مسلمين قتلوه. قالوا اهل كتاب مستأمنين عدوه. شوف الجهل وصل بهم حد ايه. كفروا الصحابة. يعني من اوعل الوحي. وخلي بالك ان السمت الغالب عليه منهم كلهم شباب صغيرين. بنقول الكلام ده تحذيرا للشباب.
هل الفرقة دي موجودة؟
لان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال حداث الاسنان، وفي رواية حداث السن، يعني سنته لسه طري فاضي. ها واضح؟ لسه دسه ما تقلش، ما نشيفش، ما تودكش. بنقول الكلام ده لاخواننا الشباب، عشان ما يجيش واحد زميلك في الكليه حته عيل دماغه ضربه يقول لك تعالى انا ادعوك للحق، الحق يتلجل في صدري، ويخدعك بكلمتين. اخواننا بنقول الكلام ده تحذير للشباب، لان السمت الغالب على الخوارج انهم حداث السن، بعدين يظهروا لك احسن ما عنده ويخفي اسوء ما عنده لغايه ما يجرجر ليك. دخلت وانضميت بيعتبرك عضو، لو فكرت تخرج بيعتبرك مرتد على طول يقتلك. فتلاقيه بيعيش الشباب في خوف عجيب. وانا يعني عايشت هذه الفرقة فترة طويلة، يعني مستر اللي علي اني يعني بدأت دعوة صغير، فهم كانوا بيعتبرون الشيخ بقى وجه وسامهم الي عايزين يدعون عشان اجرجر فريق وراي. فكان كل شوية واحد، يعني كان بعضهم يقعد يناقشني المناقشة الواحدة ممكن تاخد 7 ساعات 8 ساعات، لكن يخفوا وصول فكري لغاية ما قدر الله. أخت من الأخوات دخلت الجماعة، فأول ما دخلت سمحوا لها أنها تكتب كتاب الخلافة بتاع شكر بخط إيدي، لأن كان من أين نشر كتب بتاعته اللي يخش الجامعة بس يخده. فلأول مرة يظهر لهم فكر مكتوب، فجابتني النسخة وقالت لي عم الشيخ أنا جبت أدعوك، ما الواحدة تعبانة وطالبة من اللي كان بيحضر عندي وجاهلة وفرحت إنها عرفت الحق وصعبان عليها الشيخ على الضلالة، فجايبالي الكتاب. قلت لها والله يا بنت انت من حلال هات الكتاب. صدقت موقع في ايدي كتاب الخلافة، فأعطيت حوالي 11 محاضرة في كلية التربية عن شمس في الرد على الخلافة على هذا الكتاب. هم عرفوا ان انا رديت على الكتاب واستباحوا دمي، لدرجة بعتوا له واحد ينذرني. كان منهم مجموعة بتاع كلية التربية تدعو الشباب والفتاة، عادي جدا لا اخت ماشيه لابسه حجاب وقفها اتق الله واسمع الحق لا تكوني من المعرضات على الحق فرب العباد، ويبدا يجيب لها الايات بتاع المعرضين كلها يخلي البنت تتبرج وتضطر تسمع يسمع له يبص الضلال. فربنا كرمنا لما قلت الرد ده اللي كان بيروح كل التربية ده قال لهم شوفوا بقى نجيب الشيخ نشتت منهم انا مش هدخل عندكم ولا ادعوكم الحق. قلت لهم يا اخواني خلاص كل ما تشوفوا جاي قول للشيخ جوه. فبقيت البعبع بتاعه فقطعت رجله. في الاخر بعت لي واحد ينذرني الانذار الاخير ان خلال اسبوع هاقدم المحاكمة عند شيخ المصطفى هيقرر اعدامي. لكن الله تداركني برحمتي واعتقل شكري قبل ان يمضي الاسبوع وتم اعدام. ايه وردي
وهو
يقول انا مش هموت ده بعد ما مات واعدم. تلاميذه كانوا معنا في السجن في سنة 81 يقول لك لا هو ما ماتش
هو كان بيقول كده بس هو كان
ده هو هيري وهو الخليفة الممكن وخليفة اخر الزمان. اقول يا غبي الراجل مات وانت لسه معتقد انه خليفة اخر الزمان فين وفين لغاية ما ربنا كرمنا حطوهم معنا في طول فترة واشتغلنا عليه. كان معي الله يحفظ الشيخ دكتور سيد حسين والله يفك اسمه دكتور ماشي الرئيب كنا احنا الثلاثة دعاء في سيد بلطرة واشتغلنا عليه ناجح الرئيب اشتغلنا عليه كل يوم محاضرة كل يوم محاضرة 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 في الرد على التكفير والرد على ما يدور في صدورهم لغاية ما ربنا أكرمنا أن نجلهم ترك هذا الفكر. فإخواننا يعني هؤلاء واقع موجود في الأمة حداث السن يقرؤون ويصلون تشوف صلاته فعلا تحقر صلاتك بصلاته تشوف صيامه تحقر صيامك بصيامه تشوف قراءته لك أنا قرأت كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا رغم الكتب رهيب قرأها وما استوعب منها شيء.
هو يحقر صلاته ولا
أنا أنت اللي تحقر صلاتك بصلاته تستصغرها جنبي. واحد ممكن يقرأ القرآن كله يختم في ليلة. فلما تخيلت لما تشوف منظر واحد عابد بالحد ده انت تقول ده لازم الحق. يعني هو ظاهرهم ان فيهم زهادة عجيبة وفيهم ديانة عجيبة لكن لما تناقشه في فهمه تشعر فيه جهل اعجب. لكن الكلام ده مين اللي يقدر عليه؟ اللي درس وعرف. الجاهل اللي يشوف منظره شاف عبادته معرفش علمه كيف يميز بين الحق والباطل في علمه. ولذلك يا اخواننا هو فتنتهم شديده في ان اي شاب صغير السن حديث السن جاهل ينطلي عليه فعله وينخرط بسرعه شديده في فكره. وذلك جل اتباع شكري كان عارف صغير لكن اللي درس دي واللي درس اصول بالذات وعرف يعني ايه قاعده استنباط واستنباط احكامه ادب الاستنباط وقاعده استنباط والكلام ده كله استحاله ان طلع لك ان شكري. ولعل هذه كانت من منه الله علي انا شخصيا ان ربنا من علي بدرس اصول فقه بدري مع الشيخ الخفي الله يرحمه. فكان كل ما اقول ليه لانه بيبني حكم على حكم يعني يستنبط من النص حكم ياخد الحكم المستنبط اللي المفروض فرعي ويجعله اصل ويبني عليه حكم تاني. طبعا قاعده الاصول تمنع ذلك ان الاستثناء او الفرع لا يجعل اصل هم جعلوه اصل وبنوا على حكم ويبني حكم على حكم على حكم فانت تسيبه في الاول عايز تبني ايه؟ وده اللي كنت بعمل معاه بس انا ما رضيتش. لما يستنبط الحكم في الاول ما تقدرش تنازعه ده حكم مستنبط من النص. لكن لما يفرع على الفرعيه ويفرع فرعيه على الفرعيه هتلاقيه نقى عن نص تاني تقول له النص يدمغه في دماغه. كان واحد منهم ربنا تاب عليه الان واصبح من دعاه مش عايز اذكر اسمه كان عنيد كان يقعد قدام مني يبني حكم على حكم على حكم واسيبه لغايه ما يفرع براحته واروح لسعه الايه والحديث يقول انت عنيد اقول له بس سيبك منها هتغير لغايه ما جندته صرخ. ده كان امير منطقه القاهره في جامعه التكفير. فاخواننا الكلام ده مهم جدا نحن ندركه لان هذه فرق ضاله وموجود لها بقايا واثار. فنحذر اخواننا الشباب الصغارين ان مش اي واحد يجي يقول لك تعالى وادعوك الحق ما كانش عالم وثق في دينه وامانته وعلمه بين يعرض على رؤوس الأشهاد عشان العلماء صححوا مساره، فلا تلتفت إليه ولا تأنه به. ربنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعطائه في الدين قال فاصدع بما تؤمر، الحق قبلك قوله والناس كلها تميزه، لكن تيجي تقول هنا شاب صغير مش فاهم حاجة وتأبى أن تعرضه على العلماء، يبقى ده علم ولا ده مكر وخداع؟ واضح يا شباب؟ فتخلي بالك اللي عايز يديك معلومة في السر ده قل له خليها لك، ما لم تكن نصيحة موافق لنص فلسان، إنما العلم يؤخذ من أهله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. إيه؟ يعيشوا في الجبال، يعيشوا في الجبال وكل واحد يجيب له غنمتين يمشي بيها، وتلاقي بعضهم تحول من كليه الطب بدا يبيع بطاطا. يعني ما ده بيعتبرهم من ورع، بيعتبر واحد منهم يعني مشي من القاهره لمدينه غمر. ليه مش عايز؟ لان الامير بتاعهم قال له ما تزحمش النسوان والمواصلات زنا متحرك. هو قال الكلمتين دول فالراجل طب ما معهوش فلوس ياخد تاكسي، فخد المسافه من القاهره ل100 غمر مش عارف ايه.
قلت لك عليه مجتمع
المجتمع والمسائل ده هم مش عايزين ناخد في فكرهم كله، لكن